أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا الرابع والثلاثون، الرابع والأربعون، حديثنا الرابع والأربعون في درسنا الرابع والأربعين. قال الإمام علي الهادي عليه السلام، قال الإمام علي الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة الكبيرة، في زيارة الجامعة الكبيرة، هذا مقطع منها: ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء، ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور. ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما أحلى أسماءكم. لا، يعني يبتدئها الإمام بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، وتكرر هذه العبارة في زيارة الجامعة بأكثر من فقرة، ويتلقين بشيعة أهل البيت عليهم السلام لأنهم يفدون أئمتهم بأبيهم بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأموالهم وأولادهم وبكل شيء، فداء لأئمة أهل البيت عليهم السلام. المصدر مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي، وكثير من الزيارات موجودة فيها زيارة جامعة، ولكننا نريد أن نسلط الضوء على هذه الفقرة التي وردت في زيارة جامعة. فما المقصود بذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس؟ ما المقصود بهذه العبارة التي يتوجه بها شيعة أهل البيت عليهم السلام، شيعة أهل البيت على الله شأنهم، إلى أئمتهم عليهم السلام ويخاطبون الأئمة بها؟ زيارة الجامعة الكبيرة مثل ما بينا أنها منقولة عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه. سند هذه الزيارة تام، سندها تام، بل أن هذه الزيارة لا تحتاج إلى ملاحظة السند، هذه الزيارة لا تحتاج إلى ملاحظة السند لفصاحتها وبلاغتها، إضافة إلى أنه ذكر، هذا من المؤكدات من المؤيدات، ذكر أن والد العلامة المجلسي رحمه الله وهو الثقة العدل أنه قررها سندا ومتنا عن مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء في المكاشفة التي قال فيها نعمة الزيارة. الإمام الحجة في إحدى المكاشفات قال نعمة الزيارة، وقد فسرت هذه الفقرات بتفسيرات عديدة، يعني هذه الفقرات التي نريد أن نسلط الضوء عليها فسرت من قبل العلماء بتفسيرات عديدة. فما المقصود بذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء، وأرواحكم في الأرواح، وأنفسكم في النفوس، وأجسادكم في الأجساد، وقبوركم في القبور؟ ما المقصود بهذه الفقرات؟ وهذه الزيارة كانت كثير من العلماء والمجتهدين لا يزورون إلا بها، وهي إما أن تتوجه فيها لأمير المؤمنين أو تتوجه فيها إلى كل الأئمة عليهم السلام. التفسير الأول لهذه الفقرات أن ذكركم الشريف ذكركم في الذاكرين، أن ذكركم الشريف وإن كان في الظاهر مذكورا بين الذاكرين، فالذاكرين يذكرونكم ويذكرون غيركم، ولكن لا نسبة بين ذكركم وذكر غيركم، لا نسبة. وذكركم في الذاكرين، الذاكرين يذكرون أهل البيت ويذكرون غيرهم، ولكن لا نسبة بين ذكر أهل البيت عليهم السلام وذكر غيرهم. لماذا؟ لأن أهل البيت لهم من الكمال والامتياز والسمو والرفعة والقدر والمنزلة ما لا يصل إليه أحد. يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. وأسماءكم الشريفة وإن كانت تذكر بين المسمين، فالذين يسمون يذكرون يسمون أسماءكم ويسمون غير أسماءكم، لكن لا نسبة بين أسماءكم وأسماء غيركم أيضا من جهة الامتياز والرفعة والسمو والمنزلة التي لكم. والقرين على ذلك يقول الإمام: فما أحلى أسماءكم، يعني أسماء الله الحسنى لكل اسم فرج أثر. ولذلك في البعض يكرر مثلا بعض الأسماء يحصل على آثار معينة كما يذكرها للعرفان وغيره، ولكن أسماء أهل البيت أيضا لها آثار معينة. رواية يقال أن أحد الأشخاص أنه جاء إلى أحد مدرسته أحد الطلبة فوجد الباب مقفلا، وكان يعرف أن ذكر على ما أتذكر في الرواية أنه ذكر السيدة مريم أو عيسى بن مريم سلام الله عليه يفتح الأبواب. نعم، فذكر اسم السيدة فاطمة الزهراء على القفل فانفتح ببركة ذكر اسم السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأجسادكم وإن كانت موجودة بين الأجساد الكثيرة، ولكن لا نسبة بين أجسادكم الشريفة وأجساد غيركم. فالوصول إلى جسد الإمام الموجود في المشهد له أثر كبير أيضا. وأرواحكم الشريفة وإن كانت موجودة بين الأرواح، ولكن لا نسبة بين أرواحكم وأرواح غيركم. وكذا المعنى في أنفسكم وفي قبوركم. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لهذه الفقرة التي وردت في زيارة الجامعة أن الأخبار في هذه الفقرات هي الأحسنية المحذوفة وتقدر بما يناسبها. يعني ذكركم في الذاكرين معناها ذكركم في الذاكرين أحسن الذكر، فأحسن راح يجي خبر محذوف لمبتدأ اللي هو ذكركم في الذاكرين، واضح المعنى إن شاء الله. وأسماءكم في الأسماء أحسن الأسماء، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن يكون أن ذكركم في الذاكرين أي ذاكر الله تعالى، الذين يذكرون الله تعالى فلا بد أن يذكرونكم لأنكم سادات الذاكرين. وكذلك إذا ذكرت الأسماء الشريفة، الأجساد الطاهرة، الأرواح الطيبة، الأنفس السليمة، الآثار الحسنة لكم، القبور المقدسة، فأسماءكم وأجسادكم وأرواحكم وأنفسكم وآثاركم وقبوركم داخل فيها، لأنكم سادة السادات وقادة الهداة وأقدس الموجودات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فذكرهم الشريف ذكر الله الأكبر، ذكرهم الشريف هو ذكر الله الأكبر، وهو يمتاز حتى على ذكر الطيبين. ولذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، في سورة العنكبوت آية 45: ولذكر الله أكبر، قال عليه السلام: نحن ذكر الله ونحن أكبر، نحن ذكر الله ونحن أكبر. وفي تفسير قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في سورة الأعراف 180: فأسماءهم المباركة هي أسماء الله تعالى، هي أسماء الله الحسنى، فتكون لها المرتبة العليا على جميع الأسماء، لأن الله جعلهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما زال الكلام في الإمامة في العقيدة الثالثة والعشرون، وهي عقيدتنا في الإمامة. بينا أن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون أن الإمامة أصل من أصول الدين وليس من فروع الدين وليس من أصول المذهب. بينا أن المصنف رحمه الله تعرض إلى عدة مواضيع في هذه العقيدة، منها ما هي الإمامة، وبينا المعنى المقصود بالإمامة لغة واصطلاحا. اليوم ننتقل إلى الفقرة الثانية، الإمامة من أصول الدين. نريد أن نثبت، احنا أشرنا في الدرس السابق، اليوم يصير كلامنا إثبات الإمامة من أصول الدين. يعني يأتي هكذا السؤال في هذا المطلب، احنا بينا في الدرس السابق معنى الإمامة على رأي الإمامية، أن الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العالم. الولاية هي الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد، وهذا التعريف كثير من محققي الإمامية يشيرون إليه، إضافة لأنه بينا أنه الرئاسة قد تكون مع الإمامة وقد لا تكون مع الإمامة، فلا يشترط في الإمام أن يكون هو الرئيس الفعلي كما ذهب إليه أبناء السنة. قالوا أننا نشترط في الإمام أن يكون هو الرئيس الفعلي، يعني قبل أن يكون رئيسا ليس بإمام، بمجرد أن وصل ونصب إمام رئيسا أصبح إماما. هذا المعنى إحنا ما عدنا، بل أنه سواء كان أطيع الإمام أو لم يطع الإمام فهو الإمام، سواء كان رئيسا فعليا أو لم يكن رئيسا فعليا. يعني أمير المؤمنين عندما كان جالسا في داره كان إمام، والإمام الكاظم سلام الله عليه عندما سجن هذه الفترة الطويلة فهو إمام. فأمير المؤمنين عليه السلام كما يعبر عنه في بعض الروايات هو البئر المعطلة، وبئر معطلة، أمير المؤمنين هو سلام الله هو البئر المعطلة التي كان بالإمكان أن يشرب منها الكثير وأن يرتوي منها الكثير، ولكن هذا البئر هذه البئر عطلت. اليوم مطلبنا أنه الإمامة هل هي من فروع الدين أم من أصول المذهب أم من أصول الدين؟ راح يصير تأكيد. إلى ماذا ذهبت السنة وماذا يقول المذهب الحق التشيع الاثنى عشرية، ماذا يقولون في مسألة الإمام؟ هذا الخلاف واقع. الرأي الأول راح نذكره، العامة أبناء العامة ذهبوا إلى وقالوا أن الإمامة من فروع الدين، الإمامة من فروع الدين، ونحن نعرف أن فروع الدين تتعلق بأفعال المكلفين، فروع الدين تتعلق بأفعال المكلفين. يعني الأشاعرة ماذا قالت في هذا الباب؟ قالت أن الإمامة هي خلافة الرسول. الأشاعرة الذين يقولون بالجبر قالوا أن الإمامة هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة. الإمامة هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة. هذا المعنى يذكره كثير من علمائي، مثلا التفتازاني الذي شارح المقاصد، والأيجي صاحب المواقف، والآمودي، الآمودي صاحب كتاب غاية المرام في علم الكلام، يقولون بهذا التعريف. إذن هي واجبة عندهم وجوبا كفائيا، ويقولون أنها واجبة، التفت لهذه النقطة، يقولون أنها واجبة وجوبا كفائيا، سمع همينة وليس عقلي، واجبة شاعرة من العامة يقولون هي واجبة وجوبا كفائيا سمعيا. يعني الأمة لابد لها أن تنتخب إماما عليها، فإذا لم تنتخب الإمام أتم الجميع، واجبة وجوبا كفائيا سمعيا. بينما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ماذا يقولون؟ واجبة بالوجوب العقلي، وتعتقد أنها من أصول الدين وليس من فروع الدين. لاحظ الافتراق الكبير. هسه الإسماعيلية يقولون أنها واجبة، الإسماعيلية أيضا إمامية ولكن ليس إثنى عشرية، الإسماعيلية عرفنا قصتهم في درس من الدروس بينا الإسماعيلية وشرحنا قصتهم تفصيلا. يقولون أن الإمامة واجبة عقلا وسمعا، إذن الأشاعرة يقولون واجبة وجوبا كفائيا سمعيا، الإمامية ماذا يقولون؟ واجبة وجوبا عقليا وطبعا مؤيد أيضا سمعيا. الإسماعيلية أيضا يعتقدون بوجوبها عقلا وسمعا. الإمامية يعتقدون أن الإمامة متممة لوظائف النبوة. الإمامية يعتقدون أن الإمامة متممة لوظائف النبوة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أتممت عليكم، يعني بمن؟ بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن فالإمامية يعتقدون أن الإمامة متممة لوظائف النبوة وإدامتها، يعني تديم وظائف النبوة عدا الوحي، عدا يستثنى منها الوحي. إذن نستنتج من ذلك كل وظيفة من وظائف الرسول من هداية البشر وإرشادهم وسوقهم إلى ما فيه الصلاح وما فيه السعادة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة وما شابه ذلك، كل هذه الوظائف ثابتة للإمام أو الخليفة المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى، ثابتة للإمام المنصوب. حتى راح نجي هنا نفتحنا بينا هنا رأي الإمام منصوب من قبل الله، هم لا يقولون بالنص، راح نبينها إن شاء الله. هم يقولون بالنص ويقولون بالشورى بالاختيار لو بالوراثة، بس راح تجينا الآراء إن شاء الله نبينها. إذن بعبارة أخرى، فكما أن وجود الدين متوقف على النبي فكذا بقاء الدين متوقف على الإمام. كما أن وجود الدين متوقف على النبي فكذا بقاء الدين متوقف على الإمام. حسين مني وأنا من حسين، ولكن العجب كل العجب أن السنة يجعلون الإمامة أو الخلافة من فروع الدين. هذا رأيهم، السنة يجعلون الإمامة أو الخلافة من فروع الدين، يقولون واجبة وجوبا كفائيا من فروع الدين، وواجبة وجوبا كفائيا بعد سمعيا خوش حكي. ولكنهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون يكفرون، يحكمون بتكفير من أنكر خلافة أبي بكر وعمر. السنة يقولون الإمامة واجبة وجوبا كفائيا سمعيا وهي من فروع الدين، ولكن من حيث يشعرون أو لا يشعرون يحكمون بتكفير كل من أنكر خلافة الشيخين الضالين الأول والثاني. فهم يقولون أن خلافة الشيخين فرع، لاحظ عبارتهم، يقولون أن خلافة الشيخين الضالين، عاملين عدة الضالين، فرع ولكنها من ضروريات الدين. يقولون ولكنها من ضروريات الدين، وكل من أنكر ضرورة دينية فهو كافر. يعني على هذا المبنى احنا كفر كله. وكل من أنكر ضرورة دينية فهو كافر. بعد شنو الفرق بين الضرورة الدينية والضرورة المذهبية؟ لعله في يوم نتطرق لها. الضرورة الدينية يعني إذا حصل إجماع، يعني أن إذا أجمع المسلمون عليها مثل الحج تعتبر ضرورة دينية، صلوات الخمسة ضرورة دينية، الصوم في شهر رمضان ضرورة دينية. بينما الضرورة المذهبية يعني مثلا عندنا احنا الإمامية الخمس ضرورة مذهبية، الزواج المنقطع ضرورة مذهبية، لأن هم يقولون أنكم تقولون به ونحن نعترف ونقر بذلك، فمو ضرورة مذهبية. هم بمسألة خلافة الشيخين شو يقولون؟ يقولون صحيح خلافة الشيخين ضرورة فرع من فروع الدين، ولكنها ضرورة، يقولون ضرورة دينية. وينها ضرورة دينية؟ نحن لا نقول بأنها، لا نقول بخلافة الشيخين، بعد أن جبتوها من شروط الضرورة الدينية أن يحصل إجماع المسلمين عليه، واضح المعنى إن شاء الله؟ يقولون وكل من أنكر ضرورة دينية فهو كافر. بعد ذكر ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة، هذا من كتب الضلالة، في كتابه يذكر في كتابه الصواعق المحرقة بأن في باب التخيير والخلافة، في باب التخيير والخلافة ما نصه، هذا نص ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقة، إن أبا حنيفة وغيره، هذا كلامه، إن أبا حنيفة وغيره من علماء السنة أفتوا بكفر من أنكر خلافة أبي بكر. ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقة ينقل عن أبي حنيفة وغيره، يقول أن أبا حنيفة وغيره من علماء السنة أفتوا بكفر من أنكر خلافة أبي بكر. وأيضا نقل القزويني في كتاب الإمام الكبرى، القزويني ينقل في كتاب الإمام الكبرى عن من؟ عن ابن حجر في صواعقه، ينقل هذا الحديث، تفتل هذا الحديث الموضوع المكتوب على رسول الله عن النبي.
ابن حجر يا كتاب صواعق،
الصواعق المحرقة، والقزويني ينقل في كتاب الإمام الكبرى أيضا عن الصواعق المحرقة. السنة أفتوا بكفر من أنكر خلافة أبي بكر، أيضا هذا حديث ثاني القزويني ينقله في الإمام الكبرى أيضا عن الصواعق المحرقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هذا الحديث جد، لعن الله من أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. لا ماكو، أنتم تعرفون هاي وآله إحنا متصلين به. يكون في آخر هذا الحديث، يكون في آخر أمتي الرافضة، هذا الحديث ينقلوه عن رسول الله صواعق المحرقة، يكون في آخر أمتي الرافضة، ويعنون إحنا الذين رفضنا خلافة الأول والثاني والثالث، يكون في آخر أمة الرافضة ينتحلون حب أهل بيتي، ينتحلون حب أهل بيتي. الحديث طويل، ذيل الحديث، ومن أدركهم منكم فليقتلهم فإنهم مشركون. هذا ينسبوه إلى رسول الله، شلون ما يجي هذا يفخخ نفسه ممتلئ بالحقد والبارود ويفجر نفسه بينا؟ ومن أدركهم منكم فليقتلهم فإنهم مشركون. الجواب على هذه الدعاوى، نقول أن الدعوة الأولى أنها من ضروريات الدين، خلافة الشيخين فرع ولكنها من ضروريات الدين، هذه الدعوة مرفوضة. إذا أريد الناقشة مناقشة مبنائية علمية، يعني هذه الدعاوى مرفوضة، وذلك لماذا؟ أنتم تقولون ضرورة دينية، ما هو شرط الضرورة الدينية؟ الضرورة الدينية شرطها الإجماع، يعني الشرط الأساسي للضرورة الدينية هو أن يجمع عليها المسلمون الأوائل، أن يجمع مثل الحج مثلا، أن يجمع عليها المسلمون الأوائل، وقامت من أجلها الأدلة من الكتب، من الكتاب الكريم ومن السنة، بحيث يرجع إنكار هذه الضرورة الدينية إلى إنكار ما نزل على الرسول، هذا معناه، بحيث يرجع إنكار هذه الضرورة الدينية التي أجمع عليها المسلمون وهناك أدلة من الكتاب وهناك أدلة من السنة عليها، يرجع إنكار هذه الضرورة الدينية إلى إنكار ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر غير حاصل في مسألة خلافة الشيخين الضالين، لأنه بل قامت الأدلة على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الإمام بنص الكتاب والسنة، بنص الكتاب والسنة. فنقول منكر خلافة أمير المؤمنين معناه إنكار لما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فولاية أمير المؤمنين هي الضرورة الدينية التي أنكرها من أنكرها. فعلى مبناهم، على رأيهم، إذن من ينكر خلافة إمامة أمير المؤمنين فهو الكافر على قول هذا الشيخ. هسه شو نسمي هذا أبو حنيفة؟ هذا أبو حنيفة إن شاء الله باكر أذكر لكم بعض الأمور عنه. هذا شخص منحرف. من الأدلة على إمامة أمير المؤمنين قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه نزلت في أئمة أهل البيت عليهم السلام بنص الكتاب، وهناك إجماع عليها من الفريقين في نزولها. فنستنتج أنه يعد تكذيب أمير المؤمنين عليه السلام ردا لكتاب الله وسنة الرسول. تكذيب أمير المؤمنين معناه رد لكتاب الله وسنة رسوله. فمن يجرؤ على تكذيب أمير المؤمنين ويقول أن أمير المؤمنين كاذب؟ ليش نقول من يجرؤ؟ لأن أمير المؤمنين صرح بأن الخلافة له دون غيره، صرح في أكثر من موقع، أكثر من مكان، أن الخلافة له دون غيره. يقول في الخطبة الشقشقية، الخطبة الثالثة من نهج البلاغة: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، تقمصها، ارتداها مثل القميص، لبسها وهو يعلم، وإنه يعلم، وإنه ليعلم. نص عبارة الإمام، لأن هاي إن للتأكيد واللام، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من أطرح. أمير المؤمنين يصرح وهو يعلم، أن أبي بكر يعلم، عنده يقين، وهو الذي بايع أمير المؤمنين في غدير خم: بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. ثلاثة أيام رسول الله ينصب خيمة لمبايعة أمير المؤمنين، وعندما نزل عليه الوحي: يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. كثير من الحجاج كانوا قد غادروا المكان، فأمر رسول الله بإرجاعهم في وقت حار جدا، بحيث كان الرجل يفرش ملابسه تحت قدامه من الحر، من شدة الحر، وكان يستظل بظل الناقة. بعدها يجون يقولون: إيه معناه من كان ناصري فهذا علي أيضا ناصره، يدخلون أنه من والى الولاية. لعله نتطرق إلى مسألة التلاعب بألفاظ الحديث. إذن أمير المؤمنين صرح: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحي. يعني الكون بأكمله متوقف على إمامة أمير المؤمنين. فتصور أنه هذا التشبيه، أنه يشبه نفسه، الرحى بدون قطب ما تشتغل. هذا الكون بأكمله، قطب الكون بعد رسول الله وأمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم السلام. بعدها يقول: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. أكو جبل شامخ شامخ، يعني وين ما توصل الغيوم فهي أقل من الجبل، وين ما تصير السيول فهي تحت القمة، السيول دائما تحت القمة. ولا يرقى إلي الطير، يعني يقول هناك طيور ترتقي أعلى الجبال وتصبح فوق الجبال. يقول الطير مهما كان قويا ونشطا، لكنه عندما يرتقي، يعني يرتقي هذا الجبل يشبه نفسه بده، يلهث، يتعب هذا الطير فيسقط. فيأتي أبو بكر يقول إن الرسول لا يهجر، وبعدها يحصل ما يحصل. ولكن ماذا حصل؟ كذبوا أمير المؤمنين. فتكذيب أمير المؤمنين تكذيب لرسول الله، وتكذيب رسول الله تكذيب للقرآن، وأقعدوه في داره. نتكلم في المطلب الآخر، وهو النص عليها من الله تعالى. هل أن الإمامة بالنص أم بالاختيار أم بالوراثة؟ هل أن الإمامة بالنص أم بالاختيار أم بالوراثة؟ وقع النزاع بين المسلمين في طرق إثبات الإمامة، يعني مصدر شرعية الإمامة. ما هو مصدر شرعية الإمامة؟ منهم من قال بالنص وهو الحق، ومنهم من قال بالاختيار، ومنهم من قال بالميراث. الطريقة الأولى أو الطريق الأول عفوا هو النص. ذهبت الإمامية عدا الزيدية، الإمامية عدا الزيدية، الزيدية هسه راح نبين رأيهم شنو قالوا. ذهبت الإمامية ما عدا الزيدية إلى أن المرجع في تعيين الإمام أو من ينوب لتسلم قيادة الأمة بعد النبي أمران، هو أمران. قالوا أن المرجع في تعيين من ينوب في تعيين الإمام أو من ينوب عن الإمام بتسلم قيادة الأمة بعد النبي يرجع إلى أمرين. الأمر الأول النص من الله تعالى، أن هناك نص من الله تبارك وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا نص عليه من قبل إمام ثبتت إمامته بالنص. يعني أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت إمامته بالنص من رسول الله، وهو نص على الإمام الحسن سلام الله عليه، والإمام الحسن نص على الإمام الحسين. إذن النص من الله تعالى على لسان الرسول، إمام ثبتت إمامته بالنص عليه من الرسول، أو ثبتت إمامته من قبل الإمام السابق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ظهور المعجزة على يديه. المعجزة يعني الأمر الخارق للعادة، بس لا يكون مقرونا بدعوى النبوة. نعم، هذا القيد فقط في النبي، لا يكون مقرونا بدعوى النبوة. لماذا؟ للتدليل على أنه متعين من قبل الله تعالى، للتدليل على أنه متعين من قبل الله تعالى. ولذلك تجد أن الأئمة يسألون آلاف الأسئلة وكل هذه الأسئلة يجيبون عليها، ويعلم العالم أنه لم يدرسوا عند أستاذ ولم يأخذ العلم من شخص آخر، وإنما كان من آبائهم إلى أن يصل إلى رسول الله، إلى الله تبارك وتعالى. إذن فالشيعة الإمامية عندما يشترطون النص ويشترطون المعجزة في مسألة الإمام، لأنهم يعتقدون بوجوب الإمام، الإمام واجبة عقلا، وأنها بمثابة النبوة إلا ما استثناء الدليل. يا علي أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي من بعدي. إذن فالإمامة تعتبر ركن عظيم، أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين، وليس من فروع الدين كما ذهبت إليه السنة. إذن بعبارة أخرى المسألة عند الإمامية توقيفية، المسألة مسألة الإمامة عند الشيعة الإمامية توقيفية، يعني لا رأي لغير الشارع المقدس فيها، لا رأي توقيفية. شلون أسماء الله التوقيفية؟ توقيفية يعني لا رأي لغير الشارع المقدس فيها، بحيث حتى يمكنهم أن ينتخبوا إمام فلا رأي ولا مجال لرأي العباد فيها، العباد لا مجال لهم في مسألة اختيار الإمام، ولا بد أن يكون المعين للإمام هو الباري تعالى، لا بد أن يكون المعين للإمام هو الباري تعالى. حتى الزيدية إيش قالوا؟ الزيدية أيضا قالوا بالنص، قالوا يوجد نص على الإمام ولكنه نص خفي وليس جلي. الزيدية هذا رأيهم، أنه قالوا يوجد نص على أمير المؤمنين، ويوجد نص من أمير المؤمنين على الحسن، ويوجد وهكذا، إلى أن هم يقفون على زيد ابن علي رضوان الله عليه سلام الله عليه. يقولون هناك نص ولكنه خفي وليس جلي، يعني بعبارة أخرى أن النبي قد نص على أمير المؤمنين ولكن لم ينص عليه بالاسم. زيدية يقولون ما نص عليه بالاسم وإنما نص عليه بالوصف، الرسول نص على أمير المؤمنين بالوصف دون الاسم. فالأمة من بعد رسول الله قصروا لأنهم لم يتعرفوا الوصف، الأمة بعد رسول الله قصروا، صار عندهم تقصير، لم يتعرفوا على الوصف وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم. وعندما نصبوا أبا بكر باختيارهم فسقوا بهذا التنصيب فأصبحوا من الفاسقين. واضح المعنى إن شاء الله؟ احنا نقول لا، النصب جلي وليس خفي. يعني هذه الأحاديث الكثيرة وهذه الإشارات الكثيرة وهذه التصريحات الكثيرة والآيات التي نزلت في أمير المؤمنين كلها تدل على أن أمير المؤمنين هو الوصي لرسول الله وليس خفي كما ذهبت إليه الزيدية. هذا الطريق الأول اللي هو النص والخلافية. الطريق الثاني الاختيار. هنا السنة قالوا بالاختيار، السنة قالوا بالاختيار، ذهبوا إلى هذا الطريق، اعتبروا أنه مسألة الاختيار هي مرجع لتعيين الإمام. يعني مرجعية الأمة في اختيار الإمام وتعيينه هو الاختيار، تجتمع الأمة ثم تختار الإمام اللي تريده. يعني تعيين الإمام راجع إلى الأمة الإسلامية. تعيين الإمام، الرسول مات وترك هذه الأمة، قالوا أنتم قعدوا واختاروا هذا الإمام، ولذلك عرفوا الإمامة حتى يدخلون الشيخ الأول والثاني والثالث. قالوا أن الإمامة رئاسة دينية، رئاسة دينية تقتصر على إدارة العباد البلاد والعباد حسب الله، رئاسة دينية. فإذا أبو بكر رئيس وعمر رئيس ونعتل عثمان رئيس، اقتلوا نعتل فقد كفر أيضا رئيس، فإذا هي واجب كفائي على أفراد الأمة، تعتبر واجب كفائي على أفراد الأمة، فواجب عليهم أن يعينوا إماما حاكما، وإذا لم يعينوا هذا الإمام الحاكم فهم مأثومين. إذن هم مأثومون جميعا لأنه واجب كفائي. واضح المعنى إن شاء الله؟ إذن إحنا الإمامية نقول بالنص، السنة ماذا يقولون؟ بالاختيار والشورى، وهذا اختيارهم. وين وصل البشرية؟ وين وصلها؟ إلى الدماء وإلى القتل وإلى الحروب وإلى المجاعات وإلى الفقر ولا غيرها، هذا هو اختيارهم. الطريق الثالث، هذول بعد نزلوا هاد مرة، قالوا بالميراث. بعض الفرق منها الفرقة العباسية، الفرقة العباسية قالت بأن الإمامة بالميراث، فذهبوا إلى ثبوت الإمامة بالوراثة. ليش؟ باعتبار أن العباس بن عبد المطلب استحق الإمامة لأنه كان قريب من النبي من دون أعمامه. قالوا أن العباس بن عبد المطلب استحق الإمامة لأنه كان قريبا إلى الرسول من دون أعمامه. هسه هذا الرأي الثالث يرد عليه إرادات، من ضمن هذه الإرادات أنه يشترط في الإمام العصمة، والعصمة غير متوفرة إلا في أمير المؤمنين وأولاده بالدليل العقلي والنقلي، أولاده المنصوص عليهم واحدا بعد واحد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التعاريف غير موجودة في مثلا الاختيار أو في الميراث، هذا واحد. أيضا إشكال يرد على الميراث أنه إذا تثبتون التوارث بالإمامة يموت الأب يرثه الابن، فإذا الإمامة راح تثبت للصبيان وللنساء، الإرث مو يثبت للنساء، مو الصبي إليه، فشلون يفسروها بعد ماذا؟ وللذكر مثل حظ الأنثيين بعد من يرث؟ فهذا على الرغم من أن هذا باطل بإجماع الأمة. الأمر الثالث أنه إحنا نعتقد أنه يشترط في الإمام النص أن يكون منصوصا عليه من قبل الله ومن قبل رسول الله، ولا شيء في العباس وغيره، ولا شيء في العباس بن عبد المطلب وغيره من هذه الأمور. واضح المعنى؟ إذن فيبطل مذهب القائلين بالاختيار وهم السنة، ويذهب ويبطل مذهب القائلين بالميراث وهم العباسية والراوندية وغيرهم من الفرق، ويثبت الطريق الأول وهو القول بالنص. يثبت الطريق الأول وهو القول بالنص. نحاول تطبيق هذه العبارة. قال المصنف وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا. يعني الذي يعتقد بالإمامة تكون ذمته بريئة أمام الله سبحانه وتعالى في هذه التكاليف التي يقوم بها، لأنه يجزم ويعتقد بأنها تكاليف وصلت إليه عن طريق صحيح من الله تبارك وتعالى. أما الذي لا يعتقد فذمته مشتغلة. فإذا لم تكن أصلا من الأصول حسب رأي ابن العام، إذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا. يعني شنو معنى هذه العبارة؟ أنه فرضا إذا لم تكن الإمامة من الأصول، خلافا للإمامية نحن نقول بأنها من أصول الدين، إذا لم تكن من الأصول واعتقد البعض فيها أنها من الفروع وقلدوا في الإمامة فحجتهم باطلة. لا يجون باشعوا يوم القيامة يقولون أننا قلدنا في مسألة الإمامة واتبعنا الإمامة ولكنه وهي من فروع الدين. نقول لهم تقليدكم باطل، لأن هي أساسا مو من فروع الدين، هي من أصول الدين وليس من الفروع. قال فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد بكونها أصلا، لأنها أصلا، فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أنها من أصول الدين، أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا. فهذا مسألة واجب عقلا. هنا تجي أدلة وجوب النظر والمعرفة المتقدمة، دليل لزوم دفع الضرر، دليل لزوم شكر المنعم، وليست كلها معلومة من طريقة قطعية، فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه. وأمير المؤمنين نقطع بفراغ الذمة باتباعه، سلوني قبل أن تفقدوني، إما الإمام على طريقة الإمامية أو غيره على طريقة غيرهم، كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى. احنا قلنا اللطف بالعباد من كماله المطلق، لطف الله بعباده من كماله المطلق، وهو اللطيف بعباده وهو الجواد الكريم. فإذا كان المحل قابل ومستعد لفيض الجود واللطف فإن الله تبارك وتعالى لا بد أن يفيضه على هذا المحل، لأنه كريم لا بخل في ساحته وجوده. فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة، الإمامة استمرار للنبوة، والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه دليل عقلي يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول. يعني النبي يرسم الطريق للناس، يبين لهم صلاحهم وفسادهم. لماذا؟ لأن الناس عاجزون عن إدراك هذه الأمور في عالم الدنيا والآخرة، والإمام كذلك حافظ التشريع. فلذلك نقول إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس. فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا فينصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه. مثلا مراجعة لهم يصح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض. وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوه، وسواء ناصروه أم لم يناصروه، سواء أطاعوه أم لم يطيعوه، وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس. هذه ترجع للمصالح ودفع المفاسد، ليس العبد أن يتحكم بها. إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب، صح أن يغيب الإمام، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها. يعني هاي مسألة الزمن، بس أذكر لك فرد أمر يذكر أنه في عالم النباتات أنه توجد شجرة السكوبا أو السكويا، هاي شجرة معمرة موجودة في كاليفورنيا في أمريكا الشمالية، يقولون أنها تجاوز عمرها 5000 عام، 5000 عام هذه الشجرة، حتى يمكن القول بأنها كانت طرية وفتية يوم شرع الفرعون خوفه ببناء الأهرام في مصر.
كانت موجودة، وأيضا كانت موجودة يوم ولد المسيح عليه السلام، وهي موجودة الآن في أمريكا الشمالية. أيضا توجد شجرة الصنوبر في أمريكا، أيضا في كاليفورنيا، يقال أن عمرها 4600 سنة، موجودة الآن عمرها 4600 سنة. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. عقيدتنا في عصمة الإمام يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.